أثابكم الله، أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز لأكثر من مصلي يفتحون كلهم على الإمام وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة الفتح على الإمام، وهذا الفتح يكون بقدر الحاجة، أي أنه يفتح على الإمام فتراعى الأمور المهمة في الفتح عليه. أولاً، لا يفتح إلا عند احتياج الإمام، فبعض الأئمة إذا قرأ الآية خطأً وأمكنه أن يتدارك يسكت المأموم ولا يفتح، ويترك للإمام أن ينتبه لخطأه ولا يبادر مباشرة بالكلام، فإن الإمام إذا كان من حذاق القراء أو متمكناً من قراءته فلا يعجل الفاتح أو من يريد أن يفتح عليه، لأن الصلاة أمرنا بالسكوت فيها والاستماع للقارئ، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فنحن نستمع. ولذلك قال زيد كما في الصحيح لما نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فلا يجوز أن يتكلم إلا إذا أذن له الشرع، أذن له الشرع عند وجود الحاجة، فإذا لم توجد الحاجة لا يفتح، فالمبادرة والاستعجال هذا من الخطأ. ثانيا، المنبغي أن يلي الإمام وراءه، إذا كان الإمام وراءه من يفتح عليه وينبهه على الخطأ فإن غيره لا يتكلم، لأن الحاجة تامة وهؤلاء فيهم الكفاية. ولذلك إذا فتح الشخص مع وجود هؤلاء يكون كلامه خارجا عن الصلاة لأنه لا يحتاج إليه، فيبقى على الأصل الموجب للمنع. فالفتح للإمام يختص بمن هو قريب منه ويمكنه أن يسمعه الإمام، حتى إنك لتعجب أن ترى الإمام في داخل المسجد ثم وراءه المأموم بمسافة بعيدة قد لا يسمعه الإمام وهو يفتح عليه، والإمام عنده من يقوم بالفتح، فهذا مع علمه قد يخشى على صلاته، لأنه نتكلم بشيء صحيح أن القرآن من الذكر لكنه مأمور بالسكوت. ولذلك بعض العلماء يرى أن الكلام إذا لم يكن مأذونا به يكون حكم كلام الخارج عن الصلاة حتى ولو كان بالذكر، فهذا أمر عظيم أن المصلي يتكلم من دون الحاجة أو يفتح من دون حاجة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يليه أولو الأحلام، ولما ارتج على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر قال عليه الصلاة والسلام: أين أبي؟ فلما قال: نعم يا رسول الله، قال: ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ لأن أبي يختص بهذه الخصيصة وهي حفظه، جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الذين جمعوا القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الفتح من دون حاجة مخالف للأمر بالسكوت والنهي عن الكلام، وعليه فإن الفتح يكون من شخص، وإذا صلى الإمام في التراويح يكون وراءه شخص مهيأ حافظ متقن يستطيع أن يرد عليه إذا أخطأ. وكذلك أيضا الفتح بالاستعجال لا ينبغي كما نبهنا عليه، لأن هذا كله منضبط بضوابط الشرع، أن ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، أن ما أبيح للحاجة والضرورة هذه قاعدة اتفق عليها العلماء، ما أبيح للحاجة والضرورة يقدر بقدرها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. مرت بهمة من تحته عليه الصلاة والسلام من مبالغته عليه الصلاة والسلام في الرفع، ولا شك أنه إذا طال للسجود فإن المصلي قد يتألم وقد يجد المشقة، وقد اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدون في ذلك، فقال لهم: استعينوا بالركب، وهو أن يجعل مرفقه بجوار ركبته حتى يخفف عليه العبء، خاصة إذا أطال السجود، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وهذه هي وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام حتى يكون سجوده تاماً كاملاً يستقبل جميع أعضائه القبلة. وهذا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، فإنه لو ألصق رؤوس أصابع قدميه بالأرض لكفاه، واعتد ذلك واعتد بذلك في السجود كما سيأتي إن شاء الله في حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه في الأمر بالسجود على سبعة أعظم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ينهى عن كف الشعر حال السجود، والمراد بكف الشعر منعه من السقوط. ووجه ذلك أن العرب كانت تترك الشعر وكانت شعورهم طويلة، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج ذكر من سيماهم التحليق، فكانت شعورهم طويلة، فإذا صبغ الرجل شعره بالزيت أو دهن شعره ثم سجد فإن الشعر يسقط على الأرض ومن ثم يصيب التراب وفي ذلك أذى، فكان إذا سجد أحدهم أمسك برأسه حتى لا يتساقط الشعر على التراب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الكف، وبين العلماء والأئمة رحمهم الله أن العلة في ذلك هي سجود الشعر لله عز وجل، لأنه إذا ترك الشعر على طبيعته سجد الشعر مع الساجد، وأما إذا كفه فإن الشعر لا يسجد. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو معقوص الشعر. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه مر على رجل وهو يصلي وقد عقص شعره، ففك رباط الشعر، فلما انتهى الرجل من صلاته جاء إلى حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وقال له: ما لك وشعري؟ فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل لمن سجد على هذه الصفة بأنه كمن سجد مكتوفا. وكذلك أيضا كف الثوب، فإذا أراد الساجد أن يسجد فالسنة أن يترك الثوب ويسجد ولا يشمر الثوب، فهذا الشمر يمنع من تمام السجود وهو كمال هيئة. فكلها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في السجود. وكان عليه الصلاة والسلام يجمع بين القول والفعل في سجوده، فقد تقدم معنا أنه لما نزل عليه قوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في السجود وهو التسبيح. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، وهو قوله سبحانه: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا من الدعاء الذي كان عليه الصلاة والسلام يفعله، فجمع في سجوده ما بين التسبيح وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى وما بين الدعاء. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أمر أمته وترغيبهم في الدعاء في السجود، حتى إنها كانت من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته أنه قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، إني نهيت أن أقرأ القرآن في ركوعي وسجودي. أما الركوع فسعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فقوله أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، بعد قوله نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد، دل على أنه لا يقرأ القرآن وهو ساجد. وهنا إشكال، وهو أن هناك أدعية مأثورة في كتاب الله سبحانه وتعالى مرغب فيها، وهي من جوامع الدعاء ومن أفضل الدعاء، كقول الداعي ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فإنها أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان في صلاته أراد أن يدعو في سجوده بأدعية القرآن، فهل يدخل في هذا النهي الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه نهي عن قراءة القرآن وهو ساجد؟ والجواب أنه لا يخلو من حالتين: إما أن يذكر الآية على سبيل القراءة فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإما أن يذكر الدعاء، أن يذكر الآية على سبيل الدعاء، فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهو يقصد الدعاء والمسألة ولا يقصد تلاوة القرآن، فحينئذ لا بأس ولا حرج. وأفضل ما يكون الدعاء، الدعاء بالوارد. وقوله عليه الصلاة والسلام أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، هذا يدل على أن الأفضل والأكمل في السجود أن يكثر العبد من سؤال ربه، وهذا من التوحيد، لأن من توحيد العبادة أن يفرد العبد ربه بالمسألة، فلا يستغيث إلا بالله، ولا يستجير إلا بالله، ولا يسأل إلا الله وحده سبحانه وتعالى، فيجتهد في سؤال الله من فضله. ولذلك وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية شريفة كريمة وهو ساجد بين يدي ربه، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصحيح أنه كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا الدعاء العظيم من أعظم الأدعية، وفيه استجارة واستغاثة بالله سبحانه وتعالى، لأنك تقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. والرضا صفة من صفات الله عز وجل، والسخط صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهو يرضى عمن يشاء متى شاء وكيف شاء، ويسخط على من شاء متى شاء وكيف شاء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فانكسر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه في أشرف المواطن في صلاته، معفرا جبينه في التراب، ذليلا بين يدي ربه يسأله هذه المسألة العظيمة. ومن أعاذه الله فإنه في عوض عظيم، فالله لا يمس عوضه، فمن أعاذه الله فهو في جوار الله وفي كنفه ورحمته ولطفه وبره. فحوادث الدنيا ومصائبها وما فيها من الشدائد والمصاعب والمكائد وغير ذلك من الأهوال في النفس والأهل والمال لا ينجي منها إلا الله، ولا يخلص من بلائها إلا الله. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوات الطيبات المباركات، معلما أمته أن يستغيثوا بالله في مثل هذا الموطن، وأن يجعلوا في السجود دعوة صادقة فيها الالتجاء الصادق لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه أنه بات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة فذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال في دعائه وهو ساجد بين يدي ربه: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وأعظم لي نورا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا بهذه الدعوات، فقال عليه الصلاة والسلام وهو ساجد بين يدي الله في جوف الليل حيث ينزل الله سبحانه وتعالى فيعرض كرمه وجوده ولطفه وبره على خلقه، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا. ومن جعل الله في قلبه نورا عصمه من الفتن، وعصمه من الشهوات والشبهات، ولم يلتبس عليه الحق بالباطل، وإنما تنكشف له الحقائق، ويجعل الله له نورا يمشي به ويهتدي به. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها افتقدته في جوف الليل، فجالت يدها فإذا هو ساجد بين يدي الله يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فاختار هذه الدعوة المباركة أن يسأل العبد ربه الثبات على الدين، فليس هناك نعمة بعد الهداية أعظم من نعمة الثبات عليها، فيثبت الله عبده على الصراط المستقيم حتى يلقاه غير مغير ولا مبدل، فيلقاه سبحانه على الدين الذي يرضيه. ولذلك صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا وقف على الصفا دعا بدعاء طويل، وكان من دعائه يقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جعلتني مسلما، فاللهم لا تنزع الإسلام مني حتى ألقاك مسلما. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يخص الساجد بين يدي ربه نفسه بهذه الدعوة العظيمة التي هي الثبات على الدين. وجاء في اللفظ الآخر: يا مصرف القلوب صرف قلبي في طاعتك. وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: فوقعت يدي على قدمه وهو ساجد يقول: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. قال بعض العلماء إن قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، لا يدع ذنبا للعبد أبدا، لأن الذنب من العبد إما أن يكون سرا وإما أن يكون علانية. فإذا شمل الله العبد بعفوه ومغفرته ولطفه وبره سبحانه فغفر له ما أسر وما أعلن، لم يبق له ذنب. فنسأل الله العظيم أن يغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، وما هو أعلم بنا به منا سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد سجود التلاوة في قيام الليل يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، هذا من الثناء على الله. ولذلك يجمع الساجد بين يدي الله بين الثناء على الله والمسألة. ومن أعظم ما يكون من أسباب الاستجابة والقرب من الله سبحانه وتعالى أن يثني العبد على ربه، فهو سبحانه أهل الثناء وأهل المجد.
أن يثني على الله بما هو أهله ويمجده حق تمجيده سبحانه وتعالى. فإذا كان ساجداً بين يدي الله كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يجمع في سجود التلاوة بين الثناء وبين الدعاء. ولذلك جاء في الحديث الآخر قوله: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. فهذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهد الساجد بين يدي الله في الدعاء. ولقد ثبتت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أصابه البلاء شرع له أن يفزع إلى الصلاة، ولن تجد مكروبا ولا منكوبا ولا ذي حاجة ولا صاحب حاجة ومسألة ضاقت عليه الدنيا وفزع إلى الصلاة إلا جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. فالصلاة حبل متين وصلة بين العبد وبين رب العالمين. ولذلك قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا حز به أمر ونزل به الأمر وضاق عليه الأمر وقف بين يدي الله جل جلاله البر، فضرع إلى الله بالصلاة في صلاته. وأعظم المواطن ومن أعظم المواطن وأقربها إلى الله في الصلاة هو السجود. فالسجود هذا الموضع معد للمسألة والحاجة، فلا يليق بالمسلم إذا صلى بين يدي الله عز وجل أن يزهد في سؤال الله عز وجل. عجب والله أن تجد الإنسان تصيبه الهموم في نفسه، أو تصيبه الأمراض في جسده، أو تصيبه الحوائج في نفسه وأهله وماله وولده، فيجلس بين الناس ويقول: يا فلان أصابني وأصابني، ويشتكي إلى الناس. فإذا صلى بين يدي الله لم يذكر شيئا من ذلك ولم يسأل ربه. نسأل الله السلامة والعافية. أي جهل بقدر الصلاة، وأي جهل بحق الصلاة. إن في الصلاة أسرارا، وما سميت الصلاة صلاة إلا لأنها صلة بين يدي العبد وربه. وكان عبد الله بن عمر في المسجد فرأى رجلا يعجل في صلاته، فقال له: يا هذا، إني لأسأل الله حوائجي في صلاتي حتى أسأله الملح في الطعام. وهذا يدل على أن الصلاة موطن المسألة. وفي الصلاة هذان الموضعان: السجود وبعد التشهد وقبل السلام. فهذان الموضعان يجتهد المصلي فيهما بالدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في حال السجود، لأنها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أغفلها كثير. وينبغي على الأئمة والخطباء أن يبينوا للناس فضل هذا المقام الكريم، مقام السجود بين يدي الله، وأن يذكروهم بهذه الوصية النبوية التي كانت في آخر حياته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فإذا اشتكى إليك المكروب بعد الله، أو المنكوب، أو صاحب الحاجة، قل له: يا هذا، إن السجود حبل متين بينك وبين الله، فالجأ إلى الله بالصلاة والدعاء في سجودك. وذكر الأئمة رحمهم الله أن من مواطن إجابة الدعاء حال كون العبد ساجدا بين يدي الله عز وجل. فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته أن يجمع في سجوده ما بين الثناء وما بين الدعاء، ورغب الأمة في الإكثار من الدعاء. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام.